بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا البحث إلى هنا، وإنما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه، بل لا يكاد يعلم كما حقق في محله، طلبا لبعض الإخوان ألخص البحث المتقدم بسرعة. صاحب الفصول رد المحقق الشريف بأنه لا يلزم دخول العرض العام في الفصل، لأنها هنا اصطلاحين: اصطلاح منطقي في المشتقات، واصطلاح لغوي في المشتقات، الذي يحلل المشتق كضارب وناطق إلى شيء وذات ثبت لها الضرب أو النطق. هذا هو اللغوي، واللغوي لا يعرف أجناسا وفصولا حتى يلزم دخول العرض العام في الفصل. وأما المنطقي فحينما جاء واستعمل مثل كلمة ناطق المشتقة، جردها عن اصطلاح المناطق، فلم يأخذ فيها عنوان الذات وعنوان الشيء حتى تكون من باب دخول العرض العام في الفصل مثلا. هذا خلاصة ما رد به صاحب الفصول الشريف الجرجاني. فجاء المصنف رادا على صاحب الفصول بأنه ليس هناك من اصطلاحين الاصطلاح واحد، وهو اصطلاح لغوي، ولم يأتي المناطق ويجرد الذات من الشيئية أو ما شاكل هذه الأمور. لكن نقول في المقام، فكأن قائلا يقول للمصنف: إذا لم يحصل التجريد ولم يحصل ما قاله صاحب الفصول، ماذا تصنع بإشكال التركيب بما يرد عليه من المحذورين مجللة اللذين أوردهما الشريف؟ فقط الفصل الذي يتكلم به المنطقي في الحقيقة ليس بفصل دقي حكمي، وإنما هو فصل مشهوري منطقي، أي في الحقيقة هو من أخذ أخص اللوازم لا من باب بيان الفصول الحقيقية. فحينما يقال ناطق لا يراد منه النفس الناطقة، النفس الناطقة مجهولة، حقيقة لم يعرفها أحد، هي من سنخ الوجود. فإذا الناطق إما أن يراد منه النطق والتكلم في قبال بقية العجماوات التي لا تنطق بهذا اللسان وبهذه الفصاحة، وإن كان هناك منطق للطير، منطق للحيوانات، لكن منطقها بغرائز ودوافع لعلها تندفع تحت تندفع باندفاع حركات وأصوات معينة، لكن ليس كلاما وكلمات. فالنطق فالناطق إما أن يراد منه النطق والتكلم، وهو كيف مسموع، والكيف المسموع عرف، أو يراد من النطق بمعنى إدراك الكليات وإدراك الكليات وإن اختص بالإنسان، لكنه كيف نفساني والكيف النفساني أيضا عرض، فلم يؤخذ أرجو التوجه العرض العام وهو الذات أو الشيء وأمثال ما هذه الأمور شيء وأمثال هذه الأمور لم تؤخذ إلا في العرض الخاص كالنطق بمعنى التكلم أو النطق بمعنى إدراك الكليات، فأخذ العرض العام في العرض الخاص، فهو من باب حمل عرض على عرض لا حمل عرض وإدخاله في ذات. هذا خلاصة ما تقدم. وشلولة الآن نأتي لدرسنا في هذا اليوم، والدرس في هذا اليوم مشبع بالأمور الفلسفية، وكأنه كاد أن لا يكون بحثا أصوليا. وإنما يكون الناطق لترابط الكلمات فصلا، وإنما يكون الناطق فصلا مشهوريا كما تقدم بالأمس، فصلا مشهوريا منطقيا يوضع الفصل المنطقي مكانه مكان الفصل الحقيقي إذا لم يعلم نفسه، يعني إذا لم يعلم نفس الفصل الحقيقي. واضح المسألة؟ الآن أرجو التوجه إلى درسنا في هذا اليوم. فتارة نقول قال المحقق السبزواري مفهومه من أعرف الأشياء، مفهوم الوجود من أعرف الأشياء، وكنهه في غاية الخفاء، يعني ودرك حقيقة الوجود من أصعب الأمور بل من الأمور الممتنعة. الصعب قد يكون ممكنا وليس هذا بمراد، بل هو ممتنع. العلم كما تعرفون تارة يكون علما حصوليا، وهو حصول صورة الأشياء في الذهن، فإذا غمضت عيني ما زالت صورتك حاصلة مرتسمة في ذهني، وهكذا صور الأشياء ما زالت تكون حاصلة متحققة حاضرة في من صورة الأشياء حاضرة في الأذهان. هذا العلم يسمى علما حصوليا، أي حصول صور الأشياء في الذهن، وتارة يكون العلم علما حضوريا، أي حضور المعلوم لدى العالم كحضور الكائنات طرا عند علتها عند موجدها عند الواجب تعالى. فالأشياء لم تكن معلومة للحق بالعلم الارتسامي الصوري، الله سبحانه وتعالى لم يعرف الأشياء بواسطة صورها، وإلا لكانت الحقائق ليست معلومة بالإصالة لدى الحق كالأشياء الخارجية بالنسبة إلينا. المعلوم بالإصالة لي ولك هي صورتي الذهنية الحاصلة عندي، هذه حاضرة لدي، وأما وجودك الخارجي فهو معلوم بالعرض والتبع لعلمي بالصورة. قد تكون الصورة حاكية لكل الواقع وقد تكون قاصرة عن حكاية كل الواقع، حتى ولو كانت تامة في حكايتها لكل أبعاد الشيء بماهياته الجوهرية والعرضية، لا يكون العلم علما بالذات بالشيء الخارجي، بل هو علم بالصورة، ويكون الشيء الخارجي معلوما بالتبع والعرف. فإذا العلم الذي يكون علما حقيقيا وهو حضور الشيء بنفسه لدى العالم هو العلم الحضوري، والعلم الحضوري من مختصات الحق سبحانه وتعالى. وقد نقول أن هناك لبعض النفوس، لبعض المقربين، كبعض المقربين من الأنبياء كالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أو بعض المقربين من الملائكة، نحو من العلم الحضوري، أي أنهم واسطة في الفيض وجريان الفيض. فالأشياء بهذا المعنى لا بمعنى أنهم أنشأوا الوجودات وأوجدوها، لا منشئة ولا موجد إلا الله، ومن نسب الإيجاد لغير الله كان خاطئا. فالإيجاد بهذا المعنى وهو الواسطة في التكوين قد يكون له وجه معقول، لا أقول أنه من الأمور الثابتة، بل أقول من الأمور المعقولة التي لو تكلم بها المتكلم فقال مثلا أن الرسول الأعظم وأهل بيته الكرام واسطة في التكوين، ولهذا بحث ومجال آخر لسنا بصدده الآن، ما قاعد نتكلم هنا فلسفة. فإذا قد نقول حينما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ربي أرني الأشياء كما هي، يريد رؤية الأشياء بمرتبة من العلم الحضوري، يريد مشاهدة الأشياء بمرتبة من العلم الحضوري، فيكون علما على نحو خاص للأوحديين من خلق الله. واضح المسألة؟ فالعلم الحضوري، أرجو التوجه، فالعلم الحضوري يقول المصنف بل لا يكاد يعلم. لماذا لا يكاد يعلم؟ لأن علمنا بالأشياء بواسطة الصور فهو علم حصولي، وفي هذا المقام لا علم حضوري. وحضور الأشياء ومعرفة الفصول معرفة الوجود، لأن الفصول كما قال صدر المتألهين من سنخ الوجود، لأن ما به الشيء يكون شيئا وتشخصا وعينا وخارجية، هذا ليس من سنخ الماهيات. والمعرفات سواء كانت معرفة بنحو الجنس والفصل والنوع، أو كانت معرفة بنحو العرض العام أو الخاص، هي من سنخ الماهيات وليست من سنخ الوجودات. فإذا أولا كأنه تنزل فقال يصعب معرفة الأجناس والفصول، ثم ترقى وقال بل لا يكاد يعلم الفصل الحقيقي، لأن الفصل الحقيقي وجود، والوجود لا يحضر إلا عند بارئه، إلا عند خالقه. الكائنات حاضرة لدى الحق سبحانه وتعالى، وعلمنا مهما بلغ إنما غاية بلوغه ونهاية كماله أن يطابق الأجناس والفصول والحدود الواقعية للأشياء، فهو من سنخ الماهيات. والفصول كما قال صدر المتألهين من سنخ ما؟ من سنخ الوجود. والوجود لا يمكن أن يحصل لي ولك، أم الذي يحصل لي ولك إن كنا سليمين في إدراكاتنا، إن كنا قادرين أن ندرك الحقائق كما هي، غاية مقامنا ونهاية أمرنا أن نصل إلى مرتبة العلم الحصولي الحقيقي، أي أن نعرف واقع الأجناس والفصول، وهذا مشكل لا يمكن أن نصل إليه. فلذا في الغالب نأتي بأقرب اللوازم. ثم قال لا، أصلا الفصول ليست من صنف الماهيات، بل الفصول من صنف الوجود، وما كان من صنف الوجود لا يكاد يعلم، لأنه علم حضوري وليس بعلم أصولي. واضح العبارة؟ وخلاصة الكلام، يقول المصنف رادا على الشريف على أن ما هو بحسب الظاهر من الفصول كالناطق ليس بفصل، وإنما هي من باب أخذ أخص الآثار واللوازم، فهي عرض خاص، فلم يلزم أخذ العرض العام في الفاصل، بل كان من أخذ العرض العام في العرض الخاص. لماذا هذه ليست بفصول؟ قال: لأن معرفة الفصول لا يمكن معرفة نفسها. في الغالب الإنسان يصعب عليه أن يعرف الحد الواقعي والقدر الواقعي لوجود من الوجودات، يعني الإنسان لا يتمكن بحسب العادة بحسب المعمول أن يعرف الجنس والفصل الحقيقيين، لأن الجنس والفصل وبخصوص الفصل ما به يكون الشيء شيئا، وإذا كان ما به يكون الشيء شيئا حد الأشياء بواقعها بلا زيادة ولا نقصان، هذا مشكل. ولعل دعاء الرسول صلى الله عليه وآله اللهم أرني الأشياء كما هي، يعني أراد أن تنكشف له الحقائق بأقدارها الوجودية بحدودها الواقعية بلا زيادة ولا نقصان، لكي لا يأخذ اللوازم القريبة والعلائم القريبة التي هي من الأعراض مكانة الفصول الواقعية التي هي إطارات الوجودات وواقعياتها في الخارج. ولعل ثم ترقى وقال: أصلا الفصول ليست من قبيل الأجناس والفصول، ليست من قبيل الماهيات، أصلا ليست ماهيات، الفصول ليست ماهيات، حتى نقول الماهيات الحقيقية إذا عجزنا عنها والحدود الحقيقية إذا عجزنا عنها نأخذ أخص اللوازم. أصلا الفصول من صنف الوجود، والوجود لا يعرف بالعلم الحصولي، لأنه ليس بصورة تحصل في الذهن، بل هو عين وخارج، وإذا كان عينا وخارجا ووجودا وعينية وتشخصا هذا لا يكون حاضرا إلا عند بارئه. فإذن العلم أرجو توجه، العلم بحقائق الأشياء يستدعي أن تحضر الأشياء بأنفسها، وحضورها بأنفسها ممتنع على كل أحد سوى الحق سبحانه وتعالى. أو نقول وهناك مرتبة من العلم الحضوري تكون للأحديين من خلق الله كالرسول الأعظم وأهل بيته الكرام ولبعض الأنبياء ولبعض المقربين من الملائكة. واضح العبر؟ أقرأها تطبيقا. بل وإنما يكون الناطق فصلا مشهوريا منطقيا، لأنه كما تقدم بالأمس إما هو التكلم أو إدراك الكليات، مو قلنا تشيلولا، يوضع الفصل المنطقي مكانه مكان الفصل الحقيقي. متى يوضع أخص اللوازم مكان الفصل الحقيقي؟ إذا لم يعلم نفسه، أي إذا لم يعلم الفصل الحقيقي. يعني يريد أن يقول وفي الغالب من المشكل أن نعرف الفصول الحقيقية، أي الإطارات الحقيقية بلا زيادة ولا نقصان، الإطارات التي هي ذاتية كالأجناس والفصول. فإذا عجزنا عنها نأتي بمن؟ نأتي بأخص اللوازم، وهذا هو الغالب في الفصول المنطقية. واضح المسألة؟ ثم جاء ليترقى فيقول: بل لا يكاد يعلم الفصل الحقيقي أصلا، بل هاي العبارة اكتبوها نصا حتى لا تنسى، بل لا يكاد يعلم الفصل الحقيقي أصلا، لأن الفصل من سنخ الوجود كما قال صدر المتألهين، كما قال صدر المتألهين، والتعاريف مهما بلغت فهي ما هوية، والتعاريف مهما بلغت فهي ما هوية. والوجود لا يعرف كنهه إلا الله، والوجود لا يعرف كنهه إلا الله. وأشرنا هناك كما قال المحقق السبزواري مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الخفاء أي ممتنع، لأن تمو العبارة، لأن ما يأتي في الذهن هي المفاهيم، وهذا من شأن العلم الحصولي، والعلم بكنه الشيء، والعلم بكنه الشيء يحتاج إلى علم حضوري، يحتاج إلى علم حضوري. واضح العبارة؟ فإذا نرجع إلى الكتاب، بل لا يكاد يعلم، يعني بل العلم بالفصول الحقيقية ممتنع، لا يكاد يعلم يعني ممتنع. لماذا؟ لأن نهاية معارفنا هي علم حصولي، لو تمكننا أن نعرف الأشياء بإطاراتها كما هي هو علم حصولي، فهو علم بالصورة بالذات وعلم بما تحكيه الصورة بالعراض، فالمعلوم بالذات هو الصورة، والشيء الخارجي معلوم بالعرض وبالتبع للصورة. وأما العلم الحضوري فهو ممتنع، لأنه يستدعي حضور الأشياء لدى العالم، بل لا يكاد يعلم كما حقق في محله. وين حقق؟ في علم الفلسفة حقق، وهناك قال المدققون كصدر المتألهين أن الفصول من سنخ الوجود، والوجود يستدعي الحضور، والحضور لا يكون إلا لدى الحق سبحانه وتعالى. ولذا أي ولأجل، ولذا تعليلية ملولة، ولأجل أن الفصول الحقيقية لا تكاد تعلم، والذي يعلم هي الفصول المنطقية المشهورية وهي أخص اللوازم، ولذا ربما جعل لازمان وشلولة من لوازم الفصل الحقيقي، ربما يجعل لازمان من لوازم الفصل الحقيقي مكانه مكان الفصل الحقيقي. متى يجعل هذا؟ إذا كانا أي اللازمين أو اللازمان متساويي النسبة. أرجو التوجه، هاي متقدمة لكن لأنها بحوث فلسفية يجب أن نلتفت إليها. أرجو التوجه، كل علم إذا أدخل في علم آخر أصبح صعبا. الحساس والمتحرك بالإرادة لازمان من لوازم الحيوانية، في عرض واحد. يعني شنو في عرض واحد؟ يعني ليس من اللوازم الطولية، لأن المتقدمات تكون معدات فتجتمع مع اللازم المتأخر. واضح المسألة؟ الفصل الأخير النفس الناطقة، لكن يمكن أن تكون هناك فصول متقدمة كانت دخيلة في من؟ كانت دخيلة في الأنواع المتقدمة. هذا لا مانع فيه، كون الشيء الواحد متحقق بفصلين بالفعل هذا ممتنع، لأنه يكون الشيء الواحد شيئين. فكذلك اللوازم لو كانت الحساسية فصلا وكان المتحرك بالإرادة فصلا للحيوانية لكانت الحيوانية متحققة بفصلين في عرض واحد، وهذا ممتنع. فإذا الحساسية والتحرك بالإرادة من اللوازم، واللوازم يمكن أن تكون في عرض واحد وتجتمع في الشيء. واضح المسألة؟ ولذا ولأجل أن هذه ليست بفصول حقيقية بل هي فصول مشهورية، ربما يجعل لازمان من لوازم الفصل الحقيقي مكان الفصل الحقيقي إذا كان أي لازمان متساويي النسبة. شنو متساوي النسبة؟ إليه، إلى الفصل الحقيقي أو إلى الشيء. مثل من؟ قال كالحساس. لو كان الحساس فصلا وكان التحرك بالإرادة فصلا لما كان من المعرفات للحيوانية. فإذا هما من اللوازم كالحساس واحد، والمتحرك بالإرادة اثنين. في من؟ في تعريف الحيوان، في الحيوان يعني في تعريف الحيوان. واضح المسألة؟ والحال لو كان فصلين لكانت الحيوانية، لكان الجسم النامي الموصوف بفصلين كالحساسية والناطقية، لكان الجسم النامي الذي هو جنس الحيوان متحققا بفصلين. وكون الشيء متحقق بفصلين يعني متحقق بفعليتين وعينيتين خارجيتين، وهذا محال وممتنع. فإذا هما من اللوازم لا من الفصول الحقيقية. وعليه يعني وبناء على أن الناطق ليس فصلا حقيقيا، وعليه أي وبناء على أن الناطق ليس فصلا حقيقيا، فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء يا الشيء الذي قلنا به سابقا ملولة، فلا بأس بأخذ مشتري. شنو الأشكال؟ قال كيف يؤخذ الشيء في الناطق وهو من باب أخذ العرض العام في الفاصل ملولة؟ نقول له الشيء عرض عام والناطق عرض خاص، فهو من باب أخذ العرض في العرض. فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق، فإن مفهوم الشيء وإن كان عرضا عاما كما قال الشريف لا فصلا مولولا مقوما للإنسان، إلا أنه أي مفهوم الشيء بعد تقييده أي مفهوم الشيء بالنطق واتصافه أي مفهوم الشيء به أي بالنطق، كان الشيء المقيد بالنطق من أظهر خواصه أي من أظهر خواص الفصل الحقيقي، وهي النفس الناطقة من أظهر خواصه أي من أظهر خواص الفصل الحقيقي وهي النفس الناطقة. فهنا لم نأخذ نحن إلا العرض العام في من؟ في الخاصة، ولم نأخذ العرض العام في الفصل الحقيقي. واضح العبارة؟ وبالجملة وخلاصة الكلام، لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق. احنا أخذنا مفهوم الشيء في من؟ في معنى المشتق، إن ناطق عن شيء ثبت له النطق موتلولا، في معنى المشتق إلا دخول العرض العام كالشيء في الأعراض الخاصة كالناطق أو في العرض الخاص كالناطق. واضح المسألة؟ التي هي يرجع الضمير إلى العرض الخاص أو الخاصة. التي هي أي الخاصة من العرض. واضح المسألة؟ فنحن أخذنا العرض العام في من؟ في الخاصة، فكان من أخذ العرض في العرض. التي هي من العرض لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذات. واضح المسألة؟ فكان دخول العام على العرض الخاص وليس من أخذ. الشيئية عرض عام يعرض على كل الحقائق حتى على الحق كما تقدم بالأمس. الله سبحانه شيء لا كالأشياء، ويعرض على الممكنات طرا، بل ويعرض حتى على مفهوم العدم. فالشيئية من العوارض العامة عرضت على من؟ عرضت على من؟ على الناطقية التي قلنا هي عرض خاص، فعرض العرض العام على العرض الخاص. هناك بعض العوارض العامة تعرض وجودا معينا كالمشي العارض على اليمن، أرجو توجه، كالمشي العارض أو الأكل العارض على الحيواني. وهناك عرض يختص الإنسان كالضاحك المختص بالإنسان، وهناك عرض يختص مثلا بالوجود الجسماني كالتحيز بالوجود، وهناك عرض عام يعرض على كل شيء وهي الشيئية العامة. أرجو التوجه هنا لكي لا تقعوا في المشكلة في المستقبل إذا أشكل مشكل. فقال الشيخ نفسه تقدم من أنه قال هناك عرض وعرض، وقال العرض هو الشيء المتأصل في الخارج كالبياض والسواد، والعرض هي الأمور الانتزاعية كالزوجية والملكية والرقية. وهكذا تمر من نفس صاحب الكتاب. فكيف جاء الآن ليعبر عن مثل الناطق بمن بالعرض والحال؟ الناطق سواء كان كيفا نفسانيا أو كان كيفا مسموعا ليس من الأمور الاعتبارية، بل من الكيف، بل من الكيف المحسوس أو المسموع أو من الكيف نفساني. فإذا نقول أراد من كلمة عرضي العراض، ما أراد العرضي بالإصطلاح المتقدم وهو الأمر الاعتباري، لكن أراد أن يناسب القافية مع المتأخر فقال عرضي في مقابل الذاتي، يعني كأنه جمع ما هو عرض في مقابل ذات. فأرجو التوجه، ما أراد من العرضي هنا معبر بالعرضي، ما أراد من العرضي هنا ما هو اصطلح على العرضي من كون الشيء، من أن العرضي هو الشيء الاعتباري والعرض هو الشيء المتأصل في الخارج. أراد من العرضي العوارض في مقابل الجواب. واضح المسألة؟ يعني هنا خالف الاصطلاح، هنا شيخنا خالف الاصطلاح. هناك قسم المسألة إلى قسمين، قال عرض الأمور المتأصلة كالبياض والسواد والأمور المقولية، وعرضي يعني الأمور الاعتبارية الانتزاعية الاعتبارية كالزوجية والرقية والحرية والملكية وما شاكل. موشلو له الآن قال عرضي وأراد شنو؟ وأراد العرض. فإذا نقول هنا جاء بالعرضي في مقابل الذات، أي ما هو عرض في مقابل الذات، وما أراد الإصطلاح الخاص من العرضي الذي هو اصطلحه بنفسه. زين، هناك هو اصطلاح خاص كان له، هنا عرضي في مقابل ذاتي. هناك الإصطلاح شيخنا ما كان إصطلاح عام، هو جاء به، فنقول له شيخنا هنا أنت بنفسك خالفت إصطلاح نفسك. بلي، التي هي العرضي لا في الفصل الحقيقي. الفصل الحقيقي هو الذي هو من الذاتي، الفصل الحقيقي أمر ذاتي. موشلولا ذاتيات الشيء ترجع إلى نوعه، مولولا جنس فصل حقيقي. هنا عرضي الحساس والمتحرك بالإرادة عرضي، كذلك الناطق هم عرضي، فكان دخول العرض العام على العرض الخاص. ثم فتدبر جيدا، ثم قال صاحب الفصول، أرجو التوجه، صاحب الفصول ناقش بالأمس فقال لو أخذنا الشيئية بمعنى المفهوم لا يلزم منه أخذ العرض العام في الفصل لأن الأصولي يجري على الإصطلاح اللغوي واللغوي لا يفهم فصولا ولا أجناس. الآن جاء صاحب الفصول لكي يأخذ الشق الثاني من إشكال المحقق الشريف. المحقق الشريف قال إن أخذنا المفهوم لزم هذا الإشكال، وإن أخذنا المصداق الخارجي لزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية. الآن يريد صاحب الفصول أن يقول للشريف لو أخذنا الشق الثاني أيضا لا يلزم الانقلاب. أرجو توجه للمسألة. يقول الإنسان ناطق، أنت قلته. إذا أخذنا الإنسان بمعنى المصداق الخارجي يعني الإنسان، المصداق الخارجي له النطق، المصداق الخارجي هو عين الموضوع، فيلزم أن يكون الإنسان إنسان له النطق، فيلزم أن يكون تكون القضية الممكنة ضرورية. موشي قلت أنت؟ نقول لك نعم، لو كان الإنسان وحده هو المحمول لكان كلامك أيها المحقق الشريف حقا يلزم الانقلاب. يعني القضية التي كانت ممكنة بمن بوصفها كالناطق أو الكاتب أو الضاحك انقلبت فصارت ضرورية لأن المصداق الخارجي الذي له النطق هو عين الإنسانية، فصارت ضرورية. لكن شيخنا ليس المصداق وحده هو المحمول لكي تكون القضية ضرورية، المصداق المقيد بالمن بالصفة، المصداق المقيد بالقيد بالصفة كالضاحكية هذا هو المحمول، والمقيد بالوصف الإمكاني يكون ممكنا. بلي المطلق كالإنسان بما هو هذا عين الإنسانية فهو ضروري لها، لكن الإنسان المقيد بالناطق المقيد بالضاحكية هذا ليس عين الموضوع، لأن المقيد بالقيد الإمكاني يكون صاحب الكفاية على صاحب الفصول. ثم قال صاحب الفصول، لا تنسون قال من هو، ثم قال صاحب الفصول إنه ضمير شأن يمكن أن يختار الشق الوجه الثاني يهو وهو أخذ مصداق الشيء. مو كان الشق الثاني هو أخذ مصداق الشيء، وأنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا. يعني شنو أيضا؟ يعني كما اخترنا الشق الأول وهو مفهوم الشيء ورددنا عليه، يمكن أن نأخذ الشق الثاني وهو مصداق الشيء ونرد على الشريف مرة ثانية أيضا. ويجاب بأنه لا يلزم الانقلاب أيضا. ويجاب شنو؟ ويجاب بأنه لا يلزم الانقلاب. مو الشريف شنو قال؟ قال لو أخذنا المصداق للزم انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية، فيقول صاحب الفصول نأخذ الشق الثاني ولا يلزم إشكال الإشكال الثاني أيضا. ويجاب بأنه لا يلزم الانقلاب. كيف لا يلزم الانقلاب شيخنا؟ قال بأن المحمولة، هذا الجواب، بأن المحمولة، محمول نحن يهو أرجو التوجه، محمولنا مو الإنسان إنسان حتى تقول ذا قضية ضرورية، محمول الإنسان إنسان له النطق، والإنسان الذي له الضحك أو النطق قيد بقيد إمكاني، والمحمول المقيد بقيد إمكاني إمكاني. بأن المحمول ليس مصداق الشيء والذات بأن المحمولة ليس مصداق الشيء والذات كالإنسان مطلقا، مو مصداق الإنسان بما هو إنسان بلا قيد، بل لو كان الإنسان الموضوع أخذ فيه المصداق وهو الإنسان المحمول بلا قيد لكانت قضية ضرورية. بأن المحمولة ليس مصداق الشيء والذات كالإنسان مطلقا، أي ليس المحمول هو الإنسان بما هو هو حتى يقال القضية تكون ضرورية، بل المحمول يهو، المحمول المصداق بقيد إمكاني فهو إذن ممكن، بل المحمول وهو المصداق مقيدا بالوصف، يا وصف بوصف إمكاني، مقيدا بالوصف، مقيد بالضحك، مقيد بمن؟ مقيد بالكتابة، فالإنسان بقيد الكتابة إنسان، الإنسان إنسان بقيد الكتابة، هاي الإنسان المحمول الثاني المصداقية قيدت بالكتابة، والكتابة قيد إمكاني، والمقيد بالقيد الإمكاني ممكن بالوصف، بل مقيدا بالوصف، بل وليس ثبوت المحمول المقيد بالوصف الإمكاني كالإنسان المصداقي المقيد بالضحك أو الكتابة، وليس ثبوته للموضوع، الموضوع ما نهى الإنسان، وإحنا قضيتنا لا ننسى الإنسان إنسان له النطق، للموضوع هو الإنسان الذي فرضناه موضوع للإنسان حينئذ، يعني حين تقيد الموضوع المحمول المصداقي بالوصف، حين تقيد المحمول بالوصف الإمكاني بالضرورة، يعني شنو بالضرورة؟ يعني ليس ضروريا بل هو إمكاني بالضرورة، يعني ليس ضروريا بل هو إمكاني، المحمول المقيد بقيد إمكاني ثبوته للموضوع ثبوتا لا ضروريا بل ثبوتا إمكانيا، واضح العبارة؟ لجواز، أرجو التوجه، كأن قائلا يقول القيود شيخنا على نحوين، قيود هي ضرورية للمن؟ للمحمول، وقيود هي إمكانية، مثل ناطق قيد ضروري، مثل ضاحك وكاتب، هاي عوارض. قال بل إحنا نحتاج إلى قاعدة، أنت قلت بصورة مطلقة أن أخذ القيد يقلب المسألة من الإمكان إلى الضرورة، كم وش قلت؟ قلت لو أخذنا خارج للزم انقلاب القضية الممكنة ضرورة، ما قلت لو أخذنا الخارج بقيد ضروري للمحمول لانقلبه، أنت ما قلت هالشي، أنت قلت لو أخذنا الخارج بقيد لكانت القضية ضرورية، نقول لك لا، في الغالب القيود شنها؟ إمكانية مو قيود ذاتية، حتى قلنا الفصول الظاهرية ليست بفصول وإنما هي أقرب اللوازم، فإذا حتى الفصول ليست ضرورية، هي أقرب اللوازم وليست عين الذات. أرجو التوجه، لجواز ألا يكون ثبوت القيد مثل من؟ كالكتابة التي هي قيد للمحمول للإنسان المصداقي، ثبوت لأن لا يكون ثبوت القيد كالكتابة والضحك ضروريا لمن؟ للمقيد كالإنسان المحمول، ضروريا للمقيد كالإنسان المحمول، إذا ما كانت ضرورية هذا الإنسان الذي القيد ليس له ضروري بهذا القيد غير الضروري جعلناه محمولا لموضوعنا هو الإنسان الأول، والمقيد بقيد غير ضروري ليس بضروري بل ممكن، بل لا يكون ثبوت القيد ضروريا. انتهى كلام المحقق صاحب الفصول ردا على الشق الثاني من كلام الشريف. إن شاء الله واضحة العبارات. ويمكن أن يقال، هاي كلمة ويمكن أن يقال كلام الآخند ردا على صاحب الفصول تأييدا للشريف. بل ويمكن أن يقال، أرجو التوجه لجواب المحقق الخراساني الأخند الخراساني تأييدا للشريف ردا على صاحب الفصول، أرجو التوجه إليه. المحقق الخراساني شقق المسألة إلى شقين وأجاب عليهما معا، فقال: تارة ننظر إلى القضية بما لها من القيد فنقول القيد قد لا يكون دخيلا في الموضوع في المحمول عفوا القيد قد لا يكون دخيلا في المحمول، ونضرب مثالا لتقريب الذهن. الصلاة مقيدة بالطهارة، هل المراد تقيدها بالأفعال كغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين؟ قالوا: كلا، القيد خارج، والتقيد وهو نتيجة القيد وهي الطهارة المعنوية، هذه داخلة في الصلاة، يعني الكون على طهارة هذا داخل. فالقيد وهو الشرط بفعله الخارجي هذا خارج، والذي هو داخل التقيد يعني نتيجة القيد. موشلو له؟ فإذا الدخيل التقيد لا القيد، القيد خارج والتقيد داخل. ها هنا مقامنا من هذا القبيل، ها هنا مقامنا من هذا القبيل. الإنسان، هاي موضوعنا مو له، إنسان وهو المصدر هذا محمولنا، له النطق أو له الكتابة أو له الضحك، مو تشيله لصار محمولنا. هذا المحمول أرجو التوجه، عندنا قيد وهو الوصف، ناطق ضاحك هذا قيد، وعدنا مقيد وهو الإنسان المصداقي المحمول هذا مقيد. يقول القيد وهو الناطق هذا خارج، القيد وهو ضاحك هذا خارج، نتيجة القيد وهو التقيد دخيلة في المحمول وهو الإنسان المصداقي، والتقيد أمر ومفهوم حرفي منداك بأزاء المقيد. التقيد أمر منداك، أمر حرفي منداك، واقعه ملاحظ لكن بنحو الاندكاك في المقيد. وإذا كان لم يلحظ التقيد وهو التقيد المحمول بالقيد، وكان القيد خارجا والتقيد لم يلحظ بلحاظ استقلالي بل بلحاظ ثان مندك في المقيد. ما كان دخيلا واضح العبر. وإذا لم يكن دخيلا صار المحمول هو المقيد، والتقيد أمر لوحظ بنحو الاندكاك ليس دخيلا والقيد خارج. فإذا صار المحمول هو المقيد، والمقيد هو عين الموضوع، والمحمول المقيد وهو الإنسان المصداق الخارجي الذي لوحظ وحده مجردا، والقيد أصبح تقيدا لا دخيلا بنحو واضح. هذا المقيد عين الموضوع، فصار الإنسان إنسان والإنسان إنسان قضية ضرورية. واضح المثل؟ والإنسان إنسان قضية ضرورية. هذا هو الجواب الأول تأييدا للشريف أن المسألة إذا أخذت بنحو المصداق كانت ضرورية، وإذا كانت ضرورية، وإذا كانت ضرورية ما فررت أيها الشيخ صاحب الفصول عن إشكالي، ما فررت أيها الشيخ صاحب الفصول عن إشكالي المحقق الشريف. واضح العبر؟ عليكم السلام. عليكم السلام. الإشكال الثاني، تارة تكون القيود تلحظ بنحو استقلالي في المقيد، وتارة القيود لم تلحظ بنحو استقلالي بل بنحو تقيدها بالمقيد. فجاء الشيخ ليناقش الصورتين. الصورة الأولى، ما لو لاحظنا القيد خارجا والتقيد داخلا. التقيد معنى حرفي، لم يلحظ بنحو الاستقلال، فبقى المقيد وحده، فصار المقيد وحده هو الملحوظ أي الإنسان المصداقي، والإنسان المصداقي عين الإنسان الموضوعي، فصارت القضية ضرورية. هذا إذا لاحظنا القيد خارج والتقيد داخل تكون القضية ضرورية كما قال الآخند ها هنا. الصورة الثانية، الصورة الثانية يقول المحقق الآخند، قد نلحظ القيد داخلا أي ننظر إليه لحاظا استقلاليا، فنقول الإنسان المصداقي بإضافة قيده وهو النطق، أو بإضافة قيده وهو الضحك أو الكتابة بهذه الإضافة الواضحة، فمحمولنا صار مركب من قيد ومقيد. القيد دخيل بنحو استقلالي لا بنحو التقيد. وتشيلولا، إذا كان هكذا يقول الآخون أيضا القضية تكون ضرورية، لأن المحمول ينحل إلى قضيتين، إلى الإنسان إنسان والإنسان له النطق. المحمول حل، مو الموضوع، المحمول حله المصنف على الشق الثاني، وهو إذا كان القيد داخلا بنحو ملحوظ استقلالي، حل المحمول إلى قضيتين، فقال الإنسان المصداقي ناطق، يعني الإنسان إنسان والإنسان له نطق، فحله إلى قضيتين. على الصورة الأولى أي على القضية الأولى أيضا تكون القضية ضرورية، الإنسان إنسان عين الإنسان الموضوع، تكون القضية ضرورية. وعلى الصورة الثانية له النطق تكون ممكنة. ويكفينا انقلاب القضية إلى الضرورية ولو على أحد فرضي المحمول، فعلى أحد فرضي المحمول وهو الإنسان إنسانون صارت القضية ضرورية، لأن الإنسان المحمول عين الموضوعي. على الفرض الثاني وهو الإنسان له النطق صارت ممكنة، ويكفينا لانقلاب القضية من الإمكان إلى الضرورة ولو بلحاظ إحدى قضيتيها. واضح المثل؟ ثم جاء المحقق الآخوند لكي يقول، أرجو التوجه، كلها مطالب اليوم حكمي، لكي يقول: لا تستغرب من كلامنا هذا أنه كيف انقلبت القضية، كيف انقلبت قضيتنا بمحمولها إلى قضيتين، والمحمول ليس إلا شيئا واحدا هو ناطق، كيف حللته إلى قضيتين، الإنسان إنسان والإنسان له النطق. واضح العبر؟ فأجابه قائلا: لا تعجب من كلامنا هذا، فإن الأدباء قالوا بما قلت والحكماء قالوا بما قلت. أضرب لك مثالا أدبيا ومثالا حكميا للمقام، فأقول: قال الأدباء أن الأوصاف قبل العلم بها هي أوصاف، أن الأوصاف قبل العلم بها هي أخبار، وبعد العلم بها هي أوصاف. واضح المثل؟ كما وأن الأوصاف بعد العلم بها هي أخبار، فإذا هو وصف يستلزم خبر، وخبر يستلزم وصف. هاي واحدة. وتفصيل المطلب لأن الوقت جاي ينتهي غد. والمسألة الثانية: ما قاله الشيخ الرئيس وما قاله الفارابي في عقد الوضع أي في الموضوع؟ فقالوا: الموضوع ينحل إلى قضيته. فقال الشيخ، وتفصيله قلنا شنو غدا، قال الشيخ: حينما نقول الإنسان كاتب، يعني الإنسان الذي هو بالفعل بنحو القضية المطلقة العامة، أي الإنسان الثابت والمتحقق في أحد الأزمنة بالفعل، الأزمنة الثلاثة ماض أو حال أو مستقبل، الإنسان الذي هو بالفعل، هاي محلنا الموضوع، صار موضوعنا قضية مطلقة عامة، الإنسان الذي هو بالفعل كاتب. وقال الفارابي: المراد من الإنسان كاتب الإنسان الذي يمكن أن الشيء الذي يمكن أن يكون إنسانا ولو كان نطفة بالفعل يكون كاتبا. فانحل عقد وضعنا أي الموضوع إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ، وإلى قضية ممكنة عند من؟ عند الفارابي. فإذا لا تعجب من كلامنا أن المحمول كيف أنا حللته إلى قضيتين، فإن الأدباء حللوا الأوصاف والأخبار إلى قضيتين، والحكماء حللوا الموضوع إلى قضيتين. وتفصيله غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.